بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلى فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره فعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم أدخل المستضعفين من الموحدين في أمانك وضمانك. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا فرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع بين يدي دراستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف بين يدي المقدمات، مقدمات بين يدي دراسة سيرة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام هذه المقدمات الهامة التي ينبغي على طالب العلم أن يكون ملما بها قبل الشروع في مدارسة السيرة، فلا بد من عدة مقدمات ينبغي على دارس السيرة النبوية أن يكون ملما بها. فبدأنا وتحدثنا فيما مضى عن فقه قراءة السيرة والتاريخ، ما هو الفقه المنضبط الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم وأن يكون عليه الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تكلمنا بعد ذلك عن فوائد دراسة السيرة النبوية للطالب، وكانت المحاضرة بعنوان لماذا دراسة السيرة. ثم انتقلنا بعد ذلك في المقدمات إلى مسألة من الأهمية بمكان، كانت بعنوان المنهجية في دراسة السيرة والتاريخ، وما زلنا بين يدي هذا الموضوع الهام، المنهجية في دراسة السيرة والتاريخ. وعلمنا إخوة الإيمان والإسلام أن المنهجية عند دراسة سيرة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم تقوم على أصلين هامين أساسيين، تقوم على أصلين هامين أساسيين. الأصل الأول وهو الأصل النقدي، الأصل الثاني وهو الأصل التحليلي. الأصل الأول الأصل النقدي، الأصل الثاني هو الأصل التحليلي. بينا ما المقصود بالأصل النقدي عند دراستك لسيرة النبي، وقلنا باختصار شديد يجتهد المؤرخ أو المحدث أو طالب العلم على النحو التالي: أولا، يقوم بجمع جميع المرويات الواردة في الحدث الواحد أو في الخبر الواحد من سيرة النبي. يعني أول مرحلة يقوم الطالب بجمع جميع الروايات في الحدث ده أو في الخبر ده دون فحص لها أو نقد. أنت بس عبارة عن مرحلة إيه؟ الجمع. فمن فقه الطالب أن يجمع جميع المرويات في المسألة الواحدة، لأن معظم الخطأ والزلل يأتي من هذا الباب. كثيرون وللأسف قد يقرؤون في العلم ولكن بغير مفاتيح وبغير مجالسة لأهل العلم، فهم أخذوا علمهم عن الكتب أو الشيخ جوجل كما تعلمون أو فضيلة الشيخ إنترنت، ولم يجالس المشايخ ولم يجالس العلماء، فبالتالي أخذ العلم عن الصحف أو عن تلك القنوات بغير تأهيل شرعي. فالذي يحصل إيه؟ في مسألة ما يأخذ برأي فيها أو بجانب واحد من النصوص وينتصر له، وربما يكون هذا الجانب مرجوح وليس براجح، فيبني عليه أحكام، ومن هنا يأتي إيه؟ الخطأ ويأتي الزلل. لكن عندما تدرس على يد العلماء تتعلم المنهجية في البحث. إذا أول حاجة، وده مفتاح مهم جدا من مفاتيح الفقه في أي فن من فنون العلم، إنك بتقوم بعملية جمعية بتجمع جميع النصوص الواردة والمرويات الواردة في هذه الحادثة أو في هذا الخبر. تنتقل بعد الجمع إلى المرحلة الثانية، أنت الآن بتدرس السيرة، بتبدأ تقوم بعملية ترتيب تلك المرويات ترتيبا دقيقا، لأنك قد تجد بعض المرويات يعني يعارض بعض، فعليك أن تكون بالترتيب ترتب تلك الأحداث وتلك المرويات. المرحلة الثالثة يبقى أنت جمعت ثم رتبت. المرحلة الثالثة بتبدأ عملية النقد، تنقد تلك المرويات بحيث تتعرف على الصحيح من السقيم، تتعرف على المقبول من المردود. يا ترى هل هذا النص نصا صحيحا؟ هل هذا النص نص صحيح أم ضعيف؟ أدي واحد. وتبدأ تحكم على المرويات بالصحة أو بالضعف، بالقبول أو بالرد. طيب علمت أن رواية من الروايات في حدث من الأحداث ضعيفة، نبدأ ننظر للضعيف، هل الضعيف هذا في مقام الاعتقاد ولا في مقام العمليات أي الأحكام الشرعية الفقهية، أم في فضائل الأعمال كالحث على مكرمة من مكارم الأخلاق؟ إن كان الضعيف في باب الاعتقاد أو في باب الأحكام الشرعية يرد ولا يلتفت إليه مطلقا، ولا يجوز أصلا ذكره في هذا المقام، لأن العقائد والعمليات لا تؤخذ من الضعيف أبدا. طب إذا كان في فضائل العمل يعني يحص على مكرمة من مكارم الأخلاق، مثلا في مقام دراسة السيرة رواية تبين مدى حب أصحاب النبي للنبي وهي رواية ضعيفة، كما ذكرنا قصة المرأة التي مات زوجها ومات أخوها ومات ابنها في الغزو مع رسول الله، فكلما جاءها البشير أن زوجك نال الشهادة تقول كيف حال النبي؟ قالوا هو بخير والحمد لله. يأتيها البشير نال أخوك الشهادة في سبيل الله تقول كيف حال النبي؟ هو بخير والحمد لله. يأتيها البشير مات ولدك شهيدا تقول لهم كيف حال رسول الله؟ قال هو بخير. قالت لا والله حتى أراه، أريد أن أرى النبي. فلما رأت نبيها صلى الله عليه وآله وسلم قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، ما دمت أنت بخير، ده معنى الكلام، كل مصيبة تهون. هذا الأثر وهذا النص ضعيف، ضعيف سندا، ولكن في مقام فضائل العمل بيبين مدى حب أصحاب النبي للنبي، فيجوز سرده مع بيان حاله، يجوز سرده مع بيان حاله. واضح يا جماعة مفهوم الكلام ده؟ لأن السيرة ممكن تجد أحداث محتاجة ترتيب، وممكن تجد فراغات بين الأحداث، فإذا كان ملء هذه الفراغات يكون بالآثار الضعيفة في مقام الفضائل فلا بأس ولا حرج، مع بيان حالها، يعني توضح أن هذا الأثر أثر ضعيف. أثر إيه؟ ضعيف. واضح. مثلا من ضمن الآثار التي نقرأها في كتب السيرة قصة سواد بن غزية صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، يوم بدر وقف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يصف الصفوف، وكان في يد النبي سهم يسوي به الصف، فمر على سواد وكان متقدما على الصف، فطعنه النبي بالسهم في بطنه وقال استوي يا سواد، فقال سواد آلمتني يا رسول الله، أريد أن أقتص يا رسول الله، يعني السهم تعبني وأنا أريد القصاص، عايز أخذ حقي منك. خلي بالك من العدل الجميل ده والمساواة الجميلة دي. فالنبي ماذا فعل؟ كشف النبي عن بطنه وقال ها هي بطن نبيك يا سواد فاقتدن، أدي بطن النبي أمامك، يلا خذ حقك. ماذا فعل سواد بن غزية رضي الله عنه وارضاه؟ التصق ببطن النبي مقبلا، راح مقبل بطن النبي وراح احتضن بطن النبي، فقال له النبي ما الذي حملك على فعلك هذا يا سواد؟ إيه اللي انت عملته هذا؟ قال يا رسول الله الأمر كما ترى. أديك شايفنا الآن في الصف لملاقاة الأعداء. الأمر كما ترى يا رسول الله، فأردت أن يكون آخر العهد أن يلتصق جلدي بجلدك يا رسول الله. هذا الأثر ضعيف وهو مذكور في كتب السير، لأنه الفضائل إيه؟ الأعمال، ليس في مقام عقيدة وليس في مقام فقه أو حكم عملي، فيجوز سرده لملء الفراغ مع بيان الحال، مع بيان إيه الحال. يقول لك مثلا ورد في كذا وكذا والسند فيه مقال مثلا، يبقى طالب العلم فهم إن الرواية دي إيه ضعيف. فهمت الجانب النقدي؟ يبقى عندنا مراحل في الجانب النقدي للسيرة. أول مرحلة، مرحلة إيه يا شباب؟ الجامع، تجمع إيه جميع الروايات في الحدث الواحد، طيب بدون حكم عليه. اثنين، الترتيب. بعد الترتيب النقد بقى، نعرف فين الصحيح وفين الضعيف، وربما لا تكون أنت من أهل السنة، يبقى ترجع لأهل العلم، تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تسأل العلماء المتخصصين، تنظر إلى أهل العلم من الثقات وإلى مؤلفات في هذا المقام التصحيح والتضعيف. تنظر مثلا للسلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، سلسلة ضعيفة واضح، وتبدأ تشوف تلك المرويات. يمكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له رسالة نافعة في صحيح السيرة النبوية، من خلال قراءتها هتعرف إيه الصحيح، يبقى ما دونه في هذا الحدث يعد إيه من باب المردود، واضح. يبقى بتلجأ لأهل العلم في هذا المقام. يبقى أنا حكمت على الروايات، نقول لك بعد كده طيب وجدت رواية ضعيفة، تيجي نظرة رابعة بقى بعد ما نقاط اللي يشوف الضعيف ده في أي مجال. في مجال عقيدة ينفع نعمل دي؟
لا،
ما ينفع عقيدة لا. طيب في مقام فقه عملي زي عبادة ناخذ منه حكم شرعي ينفع؟
لا،
ما ينفع. طيب النوع الثالث، فضائل العام، بيتكلم عن خلق معين، فضيلة معينة من الفضائل، هل يجوز في السيرة؟ نعم يجوز مع بيان الحال. يبقى بنذكر تلك الروايات لملء الفراغ مع بيان ايه الحال، وده بنسميه الاصل الاول اللي هو الاصل النقدي لطالب العلم في دراسه السيره او التاريخ. الاصل التحليلي بقى الاصل الثاني في مقام الدراسه اللي هو الاصل الايه التحليلي. قلت لك معناه باختصار شديد هو التحليل السردي لاحداث سيره النبي، التحليل السردي للسيره، لان العبره من دراستك للسيره ايه؟ هل التسلية؟ الإجابة لا، ده العبرة، العظة والاعتبار والتأسي بالنبي والاقتداء بهديه وقوله وفعله، ماشي كده. ده الهدف من دراسة السيرة، إن أنا بدرس من أجل عمل. ما دام الأمر كذلك يبقى أنا محتاج إلى تحليل أحداث السيرة تحليلا سرديا. تحليلا إيه؟ سرديا. وفي مقام التحليل السردي وقفنا في الدرس الماضي مع تربية الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والتسليم، ورأينا كيف رد ربنا نبيه عليه الصلاة والتسليم وكيف منحه كل فضيلة منحت لنبي قبله، فما من فضيلة وما من خصلة في مقام المدح والثناء ورفعة القدر نالها نبي من الأنبياء إلا ونالها محمد وزاد وفاض صلى الله عليه وآله وسلم. فبدراستك لهذا الجانب دراسة تحليلية بتخرج بالعبر والعظات، بتعرف قدر نبيك وفضل نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، هذا يدعوك إلى التأسي وللاقتداء وتحقيق قول ربك عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقلنا لك بقى بعد ما درست في الجانب التحليلي تربية ربك لنبيه، هتبدأ تنتقل إلى مرحلة أخرى في أحداث السيرة، وهي بقى تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ما أنت طالب علم، أنت مش بتقرأ السيرة قراءة إنسان بيسمع قصة، أبدا، ده أنا بدرس دراسة علمية. دراسة إيه؟ علمية. يبقى تنظر كده نظرة شاملة لأحداث السيرة. أديك عرفت منزلة نبيك، قدر نبيك، وقلت لك المعرفة مهمة جدا جدا حتى تصل من خلال المعرفة للحب، فإن أحببت اتبعت، فإن اتبعت نصرت شريعة نبيك. أنت مطالب تعرف، تحب، تتبع، تنصر، شو ده هم المسلم؟ تعرف ربك معرفة صحيحة. عرفت ربي، حتما لابد أن أحب ربي. ليه؟ لأن طريق الحب الصادق المعرفة، ولذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليه العلماء هم أشد الناس خشية من الله؟ لأنهم باختصار شد عرفوا الله، ومن عرف الله معرفة صحيحة كان أشد الناس خشية له. يبقى اللي ما يعرفش تجد الحب قليل والخشية قليلة. عرفت منين بيتيجي عدم الخشية في بعض القلوب؟ انه ما عرفوش، العقيدة غير صحيحة، لم يعرف أسماء ربه الحسنى ولا صفات ربه المسلم، لم يعرف قدر ربه جل وعلا، واضح؟ فبالتالي المعرفة ضعيفة، يبقى الحب كذلك تابع للمعرفة. يبقى أنت مطالب تعرف الأول اللي هو العلم ده اللي هو الإيمان، كذلك لما تعرف نبيك حتما ستحب نبيك. طب ما عرفتش النبي يبقى ازاي تحب النبي؟ هتجد الحب ايه؟ ضعيف جدا، ضعيف جدا. ليه؟ انا ما عرفتش النبي. يعني كثيرا ما اقول احزن عندما ارى الكثير من شبابنا ما يعرف الا القليل عن النبي. يعني ان سألته مثلا طب عدد زوجات النبي كام؟ طب بلاش اسماءهن ايه؟ ما دي سيرة عشان تعرف النبي. طب اولاد النبي؟ طب بنات النبي؟ واضح؟ طب مين اعمام النبي؟ مين اخوال النبي؟ مين خالات النبي؟ ها؟ من اخوات النبي وخالات النبي في الرضاع؟ لان ده هيفيدك كتير جدا في الاحكام الشرعية، عشان ما يكونش عندك خطل او خطل في دراسة السير. لما يجي واحد مبتدع في بلاد الحرمين ويبدأ يستدل بنصوص في صحيح البخاري على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء بلا ضوابط، يقول لك النبي كان يدخل على أم سليم وينام في فراشها، وكانت أم سليم تجمع العرق من على وجه النبي، أجت نفس النبي أهو، ها؟ وكمان أم حرام وكمان أم هاني، ونصوص الصحيح. طبعا العامي مش هيقول لك عنده حق، ما هو صحيح، ما يعرفش أن أم سليم خالة النبي من الرضاع، وكذلك أم هاني وكذلك أم حرام، دي خالته من الرضاع، رضعت مع النبي. انتوا معايا يا جماعة؟ يعني من محارمه، من المحارم على التأديب، زي أمه زي أخته. فهو بياخد نصوص ويفرغها من المضامين ويلبس بيها على عوام الناس. يبقى مهم جدا تعرف نبيك. تعرف ايه؟ لما تعرف النبي هيستقيم لك الفهم. طب انا ما عرفتش النبي، عرفت لي احيانا نقول قال رسول الله، وتجد من يعارضك يقول لك ما احنا بنعمل في البلد كذا، والشيخ الفلاني بيعمل كذا. لانه ما عرفش النبي، ما يعرف قدر النبي. لو علم قدر نبيه، قدر نبيه، والله عندما يسمع قال رسول الله لكان اول المتبعين. رضي الله عن الامام مالك بن انس امام دار الهجره يقول ما اخذت العلم عن ايوب السختياني الا بعد ان رايته اذا حدث عن رسول الله بكى واغشى عليه، فعلمت ان الرجل يعظم نبيه فاخذت عنه سنه النبي. عرفت له تعظيم للنبي، عارف قدر النبي. يقول قال رسول الله يبكي، عارف قدر النبي. كان الامام احمد رحمه الله تعالى اذا مشى بطريق وساله السائلون عن سيره النبي وحديث النبي لا يتكلم الامام احمد، ويقول مهلا حتى ندخل المسجد، فيدخل المسجد فيتوضا ويجلس جلسة المتمكن المعتدل، ويقول الآن آن لأحمد بن حنبل أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف تعظيم السنة، لأنهم عرفوا النبي، عرفوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى طريق الحب الصادق تعرف إيه؟ نبيا. لما تعرف النبي والله هتحب النبي، هتحب حب صادق، هتقدم حب نبيك على حب نفسك التي بين جنبيك لما تعرف النبي. ومشكلتنا يا جماعة الكبيرة جدا أن الكثيرين منا لم يعرفوا النبي بعد، ماشي كده؟ لم يعرفوا النبي بعد. وانظر إلى الأحكام، ما هو دليل الحب؟ دليل اتباع. إن المحب لمن يحب مطيع، أدي علامة الحب الصادق. فانظر إلى حال الناس تستنتج أن الكثيرين لم يعرفوا النبي بعد، ولو عرفوه لاتبعوه صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت مطالب بمعرفة، بحب، باتباع، بنصرة، ماشي كده؟ تعرف ربك، تحب ربك، تتبع منهج ربك،
تنصر شريعة ربك، تعرف نبيك، تحب نبيك، تتبع نبيك في القول والفعل وجميع الأحوال، ثم تنصر شريعة نبيك. تعرف إسلامك، تحب إسلامك، هتحمل إسلامك أي تتبع وتنصر إسلامك. أدي الطريقة يا جماعة. يبقى احنا الآن بعد ما تعرفنا على تربية ربنا لنبينا، تعال نتعرف بقى كيف ربى النبي وأصحابه. ده حدث مهم جدا من أحداث السيرة، لازم تستنتج العبر والعظات من خلال تربية نبينا لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وانت برضو لو عرفت أصحاب النبي هتحب أصحاب النبي، ولما هتحب أصحاب النبي هتتبع أصحاب النبي، وبعد كده تنصرهم وتذب عن من خاض فيهم أو همزهم أو لمزهم، فتكون له بالمرصاد لأنك عرفت أصحاب نبيه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولذلك قال أئمة السلف إن أصحاب رسول الله عدول كلهم، من همزهم أو لمزهم أو طعن فيهم فهو زنديق خارج عن ملة الإسلام. لماذا إخوة الإيمان الإسلام؟ لأن أصحاب رسول الله هم شهودنا، هم نقلة الشرع لنا، فإن طعناهم هدمنا شريعة ربنا وهدمنا هدي نبينا. واضح؟ واضح يا ابني؟ مين النقل لنا الشرع؟ أصحاب النبي. لما نطعن فيهم يبقى هدمنا الإسلام، هدمنا إيه؟ الإسلام، لأنهم نقلة الشرع لنا، هم من رووا الشرع من خلال نبينا إلينا. وعشان كده قلت لك وأقول كثيرا إن أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أعلى الناس سندا، أعلى الناس إيه؟ سندا، لأنهم أخذوا عن من؟ عن رسول الله. رسول الله أخذ عن من؟ عن جبريل. جبريل أخذ عن من؟ عن رب العزة جل وعلا. يبقى أعلى الناس سندا مين؟ أصحاب النبي، أخذوا عن النبي مباشرة رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك أخطأ من قال من الخلف إن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أحكم وأعلى. نقول كذبتم والله، بل منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، إنما وقفوا عن علم، فقفوا حيث وقف القوم. واضح؟ تعال بقى نتعرف كيف رب النبي وأصحابه، دي منزلة مهمة جدا وحدث مهم جدا من أحداث السيرة ينبغي أن تخرج منه بالعبرات والعبر. فننظر إلى هذا الجانب نظرة فيها تأمل، ونسأل نفسنا سؤال مهم جدا، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب أصحابه ليكونوا جنودا فقط، أم يكونوا قادة فقط، أم يكونوا جنودا قادة؟ الإجابة الثالثة، لم يربهم أن يكونوا جنودا فقط بدون تفكير في القيادة وفي نصرة الدين، بل رباهم ليكونوا جنودا وقادة، رباهم ليكونوا إيه؟ جنودا وقادة. وده اللي بنلمحه كثيرا جدا في أحداث السيرة والمغازي. ناخد مثلا مثال سريع جدا كده تذكير فقط في غزوة مؤتة، تلك الغزوة التي جهز رسول الله وأمر عليها ثلاثة من خيرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لكي تصل إلى بلاد الشام وتؤمن حدود المسلمين من جهة الشام، خاصة أن الروم بدأت تتطاول فلابد من حملات تأديبية. فكانت غزوة مؤتة، القادة الثلاثة كانوا من؟ على رأسهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي فإن أصيب زيد يبقى مين اللي يتولى القيادة؟ جعفر ابن أبي طالب. طب إن أصيب جعفر يبقى عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجن. أدي القادة الثلاثة. وخلي بالك عندما يقول النبي فإن أصيب اعلم أنه شهيد، وذلك عندما قال هذا النبي لأصحابه قبل أن يسير الجيش بكى الصحابة وقال يا رسول الله هل متعتنا بهم؟ الله، يعني دول خلاص دول شهداء، يتولى القيادة زيد، فإن أصيب يبقى معنى إيه؟ زيد هيصاب هيبقى شهيد. يتولى القيادة من؟ جعفر، فإن أصيب يبقى جعفر كمان إيه؟ شهيد. فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فبكى بعض المسلمين وقالوا هل متعتنا بهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم تحرك الجيش، في ثلاثة قادة هم أمراء، والجيش تحرك، كان عدد الجيش تقريبا ما يقرب من 3000 مقاتل. وصلوا بالفعل إلى تخوم الشام، حدود الشام، وعلموا أن الروم قد استمعت لهم على رأس 200,000 من المشركين وأذنابهم. خلي بالك معايا بقى دلوقتي، 3000 قبالة 200,000. الله أكبر، هنعمل إيه يا جماعة؟ بدأوا يتشاورون، مبدأ الشورى. البعض قال طيب نعود بالجيش إلى مدينة رسول الله، هنرجع. فقام فيهم عبد الله بن رواح رضي الله عنه أرضاه، قال يا قوم إن الذي منه تفرون للذي جئتم تطلبون، إنها الجنة والله. الله أكبر، هذه عبرة مهمة جدا، نفوس عجيبة جدا تطلب الآخرة وتشتاق إلى الجنة، وليس الطلاب وليس من طلاب الدنيا رضي الله عنهم أجمعين. خلاص فاتفقوا على القتال، وبالفعل بدأ القتال وكان مريرا شاقا. تخيل انت معايا بقى بحسابات الدنيا والماديات، 3000 قبالة 200,000، يبقى النصر محقق لمين؟ لا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اوعى تقول 200,000، ده اللي عايز اوصله لك بقى من دراستك لأحداث السير. اوعى تغفل الجانب الإيماني، اوعى تغفل قوة ربك. دي المشكلة اللي بتعيشها الأمة الآن يا جماعة، ينظرون لقوة الأعداء المادية، عشان كده هزموا في مواطن كثيرة. الصحابة يوم حنين، خلي بالك مش تعرف منين بتيجي الهزيمة منين، اصحى معايا الله يرضى عليك. يوم حنين طبعا النبي فتح مكة في العام الثاني من الهجرة على رأس 10,000 مقاتل من الموحدين، صح كده؟ ولما عفى عن الطلقاء دخل الإسلام منهم 2000، يبقى كان عدد المسلمين كام؟ 12,000. دول كان عددهم يوم غزوة حنين 12,000. بعض مسلمة الفتح دول اللي هم 2000 دول، بعضهم قالوا لما شافوا كثرة العدد في المسلمين قالوا لن نهزم اليوم من قلة، عددنا كبير وهننتصر، نظر لإيه؟ القوة المادية فقط. الله، لسه حديث عهد الإسلام. فكانت العقوبة شديدة جدا يوم حنين، وكانت الهزيمة في البداية عليه للمسلمين. ليه؟ إنهم ظنوا أن النصر بالعدد والعدد. فلما رأوا الهزيمة اتعلمتوا الدرس، أيهم هربهم هربتوا أيهم. يقف النبي الأمين فيقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فعرفوا الدرس، رجعوا تاني، وكان النصر بأمر الله لما عرفوا أن النصر من عند من؟ من عند الله. وده اللي هنشوف يوم مؤتة. يوم مؤتة ما كانتش هزيمة أبدا، الغزوة حققت كل أهدافها. أولا أنت لو بمقياس الدنيا والماديات، 3000 دول ما ياخدوش ساعة زمن ولا إيه؟ 200,000 يا رجل، 200,000 خلص. زي بتشوف نفس المواقف الآن في دنيا الناس مع أهل الصغور في فلسطين وغزة وهنا وهنا، قوة الأعداد يقول لك مش عارف عندهم أكثر من 200 سلاح نووي، وعندهم مش عارف إيه، وعندهم إيه، وعندهم إيه، تقول لك دي الساعة الزمن شكرا، يقفلوا الكتاب وخلاص. وديك بتشوف ولا إيه؟ آيات. لدرجة أن أحد قادة هؤلاء الأعداء عليهم من الله ما يستحقون من لعائن، يقول لك إحنا ترتيباتنا كلها بتختلف، كلها بتختلف، بنيجي على أرض الواقع بنشوف آيات عجيب. إحنا معتقدين في ساعة زمن نخلص، إنما لا، ده في آيات. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ده تمحيص للأمة وتربية للأمة عشان تفهم القضية جاية منين. يبقى الهزيمة بتيجي منين؟ إحنا. وده اللي قلت لك أكثر من مرة تلتفت له في دراسة السيرة. يعني شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عندما قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعاتها. الصحابة قالوا إيه؟ قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. إن هم عارفين إن الهدية بتجيلهم منين؟ من عندهم، من الناس، مش من أعدائهم. ما قالوش هل أعدائنا قوة أو كثرة، ما قالوش الكلام ده، قالوا إيه؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عارف غثاء السيل يعني إيه؟ كلكم بتروحوا البحر شوفوا البحار، صح؟ تجد المية لما تطلع على الشاطئ كده تخبط في الصخور، طخ طخ طخ، الموج يعمل رغاوي بيضة كده، فقطيع مليانة هواء، صح؟ بالونة. ويمكن عملوا لعب الآن للأطفال في يوم فخده يطلع بالمية فقطيع كده تطير، صح؟ هي دي الغثاء، جواها ايه؟ هواء. كثرة مليانة هواء، نسأل الله السلام. والهوى دائما يضل، وما ذكر الهوى في كتاب الله إلا وذمه الله، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. طبعا من الغثاء؟ مش عمار المساجد ولا طلبة العلم ولا لا لا لا، الغثاء اللي بر، اللي قاعدين أمس الديسكو، شوفوا في مباراة كرة القدم آلاف مؤلفة يقلعوا عريانين ويرسموا علم البلد بالسواد وبالحمر على جسمهم، وقلة أدب وفجور وأموال تنفق في الباطل، دول غثاء. شوفهم في السينما في المسرح، شوف في بلاد المسلمين، في الرقص والغنى، نسأل الله السلام. وبينصحوا الأمة كمان والعمل عبادة. لسه الآن والله أخي بيحكي لي في بلد من بلاد الإسلام الآن، نذكر اسمها لأنهم كثير، معظم البلاد بتتشابه الآن، في تونس يقول لك عاملين برنامج تلفزيوني بيتكلم عن الجماعة اللي عندهم بيوت الزنا والدعارة. والله يا جماعة حقيقة الأمر ينده لو جديد. وبيقول لك ايه بقى المسؤول عن، يقول لك الحمد لله عندنا تراخيص، والحمد لله بنجيب أطباء يكشفوا على النساء، واحنا احسن من غيرنا، ما بنسرقش، والله ده بص، ما بنبيعش غطلة ولا مخدرات، وعندنا النساء ملتزمات بالأمر الطبي وبنجيب الواقع. إنا لله وإنا إليه راجعون. تخيل الفجور الآن بقى يعرض هكذا ويقول لك الحمد لله احنا ما بنسرقش ما بنبيعش ظابط، احنا بنفرط في العرض فقط ونفسد الأمة فقط. بقوا بيتكلمهم على ملأ، طبعا أمر يندى له الجبين ولا ايه؟ نسأل الله السلام. وما خفي كان أعظم، نسأل الله السلام أن يؤمن هذه الأمة. فالقضية خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا. فأصبحت الفحشة يروج لها في الأمة الآن ويعلم بها، نسأل الله السلام. يبقى بتيجي الانكسارات مننا احنا يا جماعة، مش من كثرة أعدائنا أبدا، فهوى ومليان هوى، شوية نفخة خلاص ضاع. يبقى هذه الغثاء، دول الغثاء، مش طلب العلم الملتزم اللي يجي المسجد ويحافظ على الصلاة، مش الرجل الطيب اللي يجي يتوضى ويحافظ على الصلاة، دول القلة يا جماعة. لما تنزل الأمة في عمومها دول قلة، ودول اللي وصفهم النبي الغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله من هم الغرباء؟ فالنبي وصفهم، وصف أهل الغرب لما القوم اللي اجتمعوا من النزاع من القبائل. أجينا الآن مثلا في ألمانيا، شوف كم جنسية الآن، حوالي 40 جنسية من دول العالم أجمع، اجتمعنا على غير أرحام ولا أنساب ولا كذا ولا كذا، اجتمعنا على حب الله ومتابعة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك قال العلماء في تفسير أهل الغربة، قالوا غربة أهل الحق بين أهل الباطل، وغربة أهل السنة بين أهل البدع. تجد أهل السنة قلة، في أهل البدع الكثر، تجد نفسك غريبا. وده منهج الله تعالى، وده قدر الله في الأمة، إن احنا فعلا هتعيش غريب. لما تيجي تتكلم في الدين، في قال الله قال رسول، يقول لك إيه الدين الجديد ده؟ غريب، انت غريب، شكلك بقى غريب، حالك بقى غريب، كلامك بقى غريب، وكأنك جاي من عالم آخر، صح؟ ما دي غربة الإسلام. الكسر بيجي مننا، واضح؟ فلما قالوا لن نغلب اليوم من قلة كانت الهزيمة، وتعلموا الدرس، ثم كان النصر، يتعلموا أن النصر من عند من؟ فاوعى تنظر النظرة المادية وخلي عندك النظرة الإيمانية. واضح يا جماعة؟ 3000 قدام 200000 غزوة مؤتة، يعني ساعة زمن خلاص ماديا ينتهوا، ست ايام المعركة دائرة، ست ايام المعركة دائرة، وفر اعداء الله امام جيوش الاسلام بين قر وفر، ست ايام 3000 فقط امام 200000، وينال زيد الشهادة، ومن بعده زعفر، ومن بعده ابن رواحة بتفصيل في السيرة. اللي انا عايز، الهدف اللي انا عايز اجيله الان، خلاص القادة الثلاثة اصيبوا عشان نعرف اثر تربية النبي للصحابة، اتربوا عشان يكونوا قادة وجنود في وقت واحد. طيب يا ترى من يقود جيش الاسلام الان بعد ان اصيب القادة الثلاثة؟ اجتمعوا على ابي سليمان، وما ادراكم من هو ابو سليمان؟ انه الرجل الذي لا ينام ولا يترك غيره ينام، انه خالد ابن الوليد سيف الله المسلول، كما سماه النبي بسبب هذه الغزوة رضي الله عنه وارضاه. قالوا الراية يا ابا سليمان. الله اكبر، ده خالد لسه داخل الاسلام حديث، ما بقلوش شهر يوم مؤتة، ما كانش له شهر داخل الاسلام، ده لسه جاي، بس جاي معد. احمل الراية يا ابا سليمان، ويحمل الراية. الله اكبر، الله اكبر. طب يا خالد هتنقذ الجيش ده؟ عايزين نحقق النصر، احنا خلاص المهمة اديناها، كانت المهمة تأديب وانذار للروم ان للاسلام قوة، والروم عرفوا الكلام ده دلوقتي. الان ست ايام مقتلة عجيبة جدا، خرجنا من مدينة رسول الله لمواجهة 200000 مشرك، عرفوا ولا ما عرفوش المهمة اديت ولا لا؟ طب الان عايزين ننقذ الجيش ده، ينفع ننقذ 3000 من براثن 200000؟ تعالوا نشوف بقى. خالد عمل خطة عجيبة جدا الى الان تدرس في جامعات الغرب العسكرية. والله يا جماعة الجامعات في الغرب جميعا بيدرسوا في الكليات العسكرية خطة خالد بن الوليد يوم مؤتة، وكيف نجا بالجيش من هزيمة محققة وحقق النصر. الله اكبر، عمل ايه خالد يا جماعة؟ الامر يا جماعة عبقرية فذة جدا. ما دي اثر تربية النبي لاصحابه رضي الله عنهم اجمعين. خالد اعاد تنظيم الجيش، خد الراية الان في الليل، طبعا في هدنة ان يجي الليل خلاص يتوقف القتال ونبدأ من الصباح. طب يا خالد هتعمل ايه؟ هنغير بس الجيش. طب غير، عندنا الجيش بيتكون من ايه؟ 1 ميمنة، 2 ميسرة، 3 مقدمة، 4 قلب، 5 ساقة. ادي تكوين الجيش، ومعظم الجيوش الحديثة خلت الترتيب ده عن الاسلام. ادي ترتيب الجيش ماشي كده. يقول لك في الجيوش الحديث يقول لك مش عارف ايه، في استطلاع، في استخبارات، وفي مشاة، صح كده، وفي مدفعية، وفي طيران، ما دي كلها متخذة من تكوين الجيش. معايا خالد؟ فخالد يعمل ايه بقى؟ راح جاب الميمنة حطها في المؤخرة، وجاب المؤخرة حطها في الميمنة، جاب الميسرة حطها في القلب، جاب القلب حطه فين؟ في الميمنة، وجاب المقدمة وغير أماكنها في الخلف. الله أكبر. طبعا عندما يبدأ القتال، خلي بالك قوي، هنضرب مثال بسيط كده قريب جدا، بيبدأ القتال قديما كان بالمبارزة الأول، ميمنة جيش المسلمين قدام منه ميسرة جيش الكفار، ما العكس، إن الميمنة هي ميسرة. فهنقول مثلا يعني خالد عشان هو اللي أمامي، هقول مثلا هو من جيش الروم مثلا يعني، وانا من جيش الاسلام، انا في الميمنة الان وخالد فين؟ في المسجد. كل يوم يبدأ القتال انا شايف خالد وخالد شايفني، صح يا خالد؟ انا قدام بعض في المواجهة على طول، وممكن بيدارسني وبرده في البداية. معايا يا جماعة؟ هنيجي مثلا الواد بشير ده في الميسرة بتاع جيش المسلمين، والواد حميدة ده في الميمنة بتاع جيش الايه؟ الروم. معلش يا حميدة. فكل يوم يبدأ القتال بشير بيشوف مين؟ حميدة. الواد راني ده في مقدمة جيش الإسلام، والواد مراد ده، معلش يا مراد، في مقدمة جيش الروم. ماشي كده؟ حتى بالشكل لايق برضه عليك. أنت شكلك أجنبي كده ما شاء الله عليك. فكل يوم راني بيشوف مين؟ مراد. معايا كده يا شباب؟ حافظين بعض وعارفين لبس بعض، وكان في رايات وعلامات وإشارات الميمنة مثلا لون اسود، هنا مش عارف لون في احمر، معروف كده الوانك تبقى عارف تفرق مين الميمنة مين الميسرة، فعارفين بعض كويس. خلاص خالد عمل ايه؟ راح شال الوجوه دي كلها وغير اماكنها. ادي رقم واحد، ده لسه بدري، خطة لسه جاية، ما احنا نقول الكلام ده ونختم ان شاء الله. طيب اثنين يا خالد هتعمل ايه تاني؟ قال للجيش طول الليل محدش ينام، اجروا في الصحراء بالخيول بتاعتكم، درجن درجن در طول الليل، درجن 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 درجن، والعفار يملى السماء. طبعا طول الليل جيش الروم يا جماعة في رعب. قال لك بس محمد ارسل لهم المدد، ده بيوش طول الليل جاية من المدينة، ده احنا وقتنا سودة بكرة. الجيوش بقى بيترعبوا كده، الرومان والعساكر مرعوبين طول الليل، 6 أيام ما بيناموش، قتال وقتال مع مين؟ مع رجال طلاب آخرة مش طلاب دنيا. الكفار حريصين على الدنيا، إنما المؤمن حريص على إيه؟ على الآخرة. ده مش بس كده يا خالد رضي الله عنك، شوف العقل العجيب ده في الحرب. لما جه الصباح خد كتيبة من كتائب الإسلام قسمها 10 فصائل. الكتيبة حتى معروف دلوقتي حتى والجمع من الجنود بيوصل عدد 400 جندي، 400 خد 400 كده مثلا وقسمهم فصائل، كل فصيلة بتقول مثلا 20 أو 50 ماشي كده. قال لهم ترجعوا بعيد عن الجيش في المؤخرة خالص بمقدار مثلا كيلو، مسافة كيلو، لما نبدأ القتال في الصباح كل فصيلة فيه لوحدها درجن 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 من ورا، الله أكبر، الجيش كله يكبر لما يرادوا الله أكبر. يعني لسه في جيوش بتيجي ده من طول الليل وكمان في الصبح، تخيل بقى 10 فصائل كمان درجن، الله أكبر، ايه ده شغلانة يا الله يرضى عليك يا خالد. ما يا جماعة الواحد كل ما يقرأ في سيرة خالد الله أكبر، ده ربنا كان بيعده للنبي. وخالد ده ابن مين؟ ابن الوليد ابن المغيرة. مين الوليد اللي جت قصته في سورة المدثر؟ انظر ماذا قال عنه ربنا، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ما هو ابوه ده اللي كذب القران بعد ما شهد له وقال ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه، بعد كده بعد ما شهد راح قال ان هو سحر وقول بشر. واضح الوليد ده كان عنده تقريبا 10 من الأبناء الذكور يلبسهم الحرير والدباج ومدلحهم قوي اموال بقى ايه، ولا يجلس مجلسا الا وهم حوله، ولا يسير في طريق إلا وهم حوله إلا خالد الوحيد اللي لما اتولد الوليد قال ودوه في الصحراء يتربى على الفروسية، إنما أنتوا لا خليكوا جنبي. الله متوحد الله، ده كان إعداد ربك يا جماعة. خالد ده مش بتاعك يا وليد ولا بتاع الكفار، ده خالد ده بتاع الإسلام، خالد ده سيف ربنا بيعده للإسلام. فراح خالد يتربى فين؟ في الصحراء، تربية الرجال على الفروسية ولغة العرب وفصاحة العرب والقوة. وعشان كده بقول لك الصحابة جيل مختار اختاره الرب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيا خالد عد الجيش، يا خالد عد الجيش، ضبط الأمور. الصباح بدأ القتال، قال لهم أنا أرفع سيفي وتقدمه. طبعا جيوش الروم شافوا ده بقى، مش عايز أقول لك بقى، تخيل أنت بقى موقفهم دلوقتي إيه. قاموا الصباح عايزين يتأكدوا، فجي سيد متعود شوف خالد، ملقاش خالد، لا الاخ بشير، اوبا ده في ناس جديدة يا دي النيلة، وخالد ما شافش سيد، ده شاف اخونا محمد يا دي اللي مش قلنا لكم الجيش الخير كله، ده جيوش جديدة دي اللي كنا بنقاتلهم مش موجودين، ده في ناس جديدة. الله يبقى الرعب ايه اتمكن من القلوب. وما ادركنا خالد بقى، وانطلق خالد في مقدمة الجيش يطيح في رقاب الكفار. انكسر في ايد خالد في اليوم ده 9 سيوف، 9 سيوف من قوة القتال اتكسروا في ايديه، ولم يجد الا صفيحة يقاتل بها رضي الله عنه وارضاه. وبعد كده كانت الخطة بعد ما نمعن فيه مقطرة، كل الروم فروا وهربوا لتخوم الروم في الداخل للشام يجروا، وراح رافع خالد سيفه والراية، وكان نتائم الجيش لما ارفع ترجعوا كلكم للخلف. بالفعل راح رفع الراية كله رجع للخلف. جيش الروم بقى عايز القائد ايه، قال لهم اوعوا حد يتقدم خلفه، ده كمين، ده هم بيرجعوا عشان يصطادونا، اوعوا حد يتقدم خليكم بالخلف. كان خالد رجع بالجيش للمدينة ولسه الروم واقفين هناك على حدود الشام منتظرين. هكذا رد محمد أصحابه ليكونوا جنودا وقادة. وذلك لما دخلوا المدينة بقى بعض المسلمين اللي مش فاهمين القضية وعندهم غيرة شديدة يمسكوا التراب ويضربوا الجيش: يا فرار يا فرار. فالنبي قال: لا، بل هم القرار، بل هم القرار. الله أكبر، هذه النصر المبين. إزاي أنقذ جيشا من براثن هزيمة مؤكدة بخطة عجيبة. ورضي الله عن خالد ابن الوليد. احنا لسه يا جماعة القضية عن تربية الصحابة تطول بينا، بس ده كان ملمح سريع جدا جدا لديك المقام، لأن الآن احنا على موعد إن شاء الله حتى نذهب لاستقبال المشايخ في مدينة ماينز، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإن قدر بقاء وكان اللقاء إن شاء الله تعالى بعد العودة بقى من نصف من الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني في زيارة الأهل، فإن قدر لنا بقاء وعودة إن شاء الله نواصل مع المنهجية في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.